أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره على ما صرح به في رواية الأرجائي المتقدمة، وأصرح منها ما حكي: كان كلامنا أخيرا حول جواب الشيخ الأعظم قدس سره ودفعه الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل المذكور في الأخبار بكلا تقديري الإشكال. أما على التقدير الأول فقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأن التعليل المذكور في الأخبار بمعناه الأول ناظر إلى الغالب، فيصح التعليل حينئذ نظرا إلى الغالب. وأما على التقدير الثاني فيمكن الالتزام عليكم السلام فيمكن الالتزام عليكم السلام بأن الخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل لغلبة البطلان في أقوالهم وفتاواهم. فنلتزم بهذه الغلبة ونقول بأن أقوال العامة وفتاواهم غالبا هي باطلة وبعيدة عن الحق. مما يعني أن المتعارضين والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب مما يعني أن المتعارضين إن كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم فمن المظنون قويا أن الموافق باطل والمخالف حق. فإن قلت: ما دليلكم شيخنا الأعظم على الالتزام بهذه الغلبة مع أنكم فيما سبق كنتم تقولون بأن الالتزام بهذه الغلبة ممنوع وأنه خلاف الوجدان؟ علامة استفهام. فأجاب قدس سره على ذلك بأن دليلنا على هذا الالتزام أمران. الأمر الأول التصريح بذلك في الروايات، حيث صرح بكون الخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل وبغلبة الباطل على أقوالهم صرح بذلك في رواية الأرجوائي، في رواية الأرجائي المتقدمة. فإن تلك الرواية صريحة الدلالة على أن العام كانوا يخالفون عليا صلوات الله عليه دائما، وأنه إذا أفتى صلوات الله عليه بشيء جعلوا له ضدا، أي أنهم أفتوا على خلاف فتواه عليه السلام. فإذا نوعاً أقوالهم وفتاواهم باطلة لصدق قول علي عليه السلام، وضد الصدق الكذب، وضد الصحة البطلان. فإذا نوعا أقوالهم وفتاواهم باطلة وبعيدة عن الحق. هذا هو الأمر الأول، على الدليل الأول على التزام الشيخ الماتن قدس سره بهذه الغلبة، أعني أن الغالب في أقوال وفتاوى العامة البطلان وعدم الصحة. الأمر الآخر، ما هو أصرح من رواية الأرجائي، وهو ما حكي عن أبي حنيفة، فإنه كان يخالف مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه في كل ما يقول. والرواية ينقلها المحدث الجزائري رحمه الله في كتابه زهر الربيع. الرواية ينقلها عن لسان أبي حنيفة أنه خالفت جعفرا في كل ما يقوله، فإنه كان يخالف مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه في كل ما يقول. فهذا أقوى دليل على أن الخبر المخالف، على أن الخبر الموافق للعامة باطل، وأن المخالف لهم أبعدوا عن الباطل. وبالنتيجة فتكون الأخبار المخالفة للعامة ولأخبارهم أبعد عن الباطل، فالنتيجة أنه مع هذين الأمرين والدليلين كيف لا نلتزم بتلك الغلبة؟ قال قدس سره: على ما صرح به، بعد أن بين الجواب على الإشكال المتقدم بناء على التقدير الثاني، وأنه يراد من التعليل ماذا؟ يراد عنوان الأبعدية مو عنوان الأقربية إلى الحق، عنوان الأبعد عن الباطل. سابقا بين بأنه هذا مبني على من؟ مبني على أنه غالب الأحكام اللي عند العامة لابد تكون باطلة، وهذا قال ممنوع وأنه خلاف الوجدان. الآن في مقام الجواب يلتزم بتلك الغلبة، يقول ويمكن أيضا الالتزام بما ذكرنا سابقا من غلبة الباطل في أقوالهم وفتاواهم. لماذا؟ ما دليلكم على الالتزام بهذه الغلبة مع أنكم فيما سبق كنتم تقولون بأن الالتزام بهذه الغلبة ممنوع وأنه خلاف الوجداني؟ فأجاب قدس سره: الدليل على هذا الالتزام أمران. الأمر الأول على ما صرح به، أي بكون الخبر المخالف للعامة أبعد عن الباطل وبغلبة البطلان في أقوالهم، صرح بهذاويا في رواية الأرجائي المتقدمة، وأن العامة كانوا يخالفون عليا صلوات الله عليه دائما. لا تصريح هكذا، أنه هناك الإمام هو الإمام صلوات الله عليه، الرواية بلي نعم في صفحة 121. أي نعم، فالرواية إنما يعتنى بها من جهة أن الإمام صلوات الله عليه هو يبتدئ، المعصوم عندما يبتدئ بمطلب، يعني لأنه تعلمون المعصوم لكثرة التزاماته، كثرة مشاغله، كثرة اهتماماته بأمور كثيرة، يعني مو بالضرورة أنه يجي يبين فر الشيء وما إلى ماذا، ما كف السؤال توجه، لا سؤال توجه، لا أكف الشيء مثلا هناك. أما من يبتدئ بمطلب فمعنى ذلك أن هذا المطلب حري بالتنبيه، حري بالاهتمام، وأنه فيه مطالب، وأنه أمر مهم، فيجي رأسا هو يبين علما لأبي إسحاق أنه أتدري لما أمرتم بالأخذ بالمخالف؟ فالراوي من يقول له لا أدري بين، فقال إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة. هذا تصريح، يعني كلام صريح بأن العامة كانوا يخالفون عليا، بعد بين ليش؟ إرادة لإبطال أمره، عجبهم أنه شنو يبطلون أمر عليا، بعد وكانوا يسألونه عن الشيء الذي لا يعلمونه، مثلا هم ما يعرفون شيء عليكم السلام، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس الحق. فهذا بعد تصريح بأن العامة كانوا يخالفون عليا دائما، وأنه عليه السلام إذا أفتى بشيء رأسا جعلوا له ضدا، يعني أفتوا على خلاف فتوى. فإذا ماذا؟ فإذا نوعا فتاواهم ماذا؟ على خلاف فتوى أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فإذا المخالف القول الخبر اللي يجينا مخالف لقول العامة أبعد عن الباطل، لو مو أبعد، أبعد عن الباطل. أما الموافق لقولهم لا، باطل وبعيد عن الحق. الأمر الآخر قال وأصرح منها ما حكي عن أبي حنيفة، يعني هذا باعتبار الناس مأخوذ مين؟ من رئيس مذهب من مذاهبهم، يعني وجه الأصحية من هذه اللاحظة. محتمل رواية أبي إسحاق، يجي واحد يقول أنه هذا بعد كلامكم أنت عن أئمتكم، تعال إلى أن تثبت للعصمة وتثبت لأنه لا يكذب. زين، بينما هنا ليش أصرح؟ لا، هو أبو حنيفة جاي ويصرح، بعد ماكو هناك بعد في اليد حيلة، شو توجه بهذا؟ هو يقول كنت أو خالفت ما حكي عن أبي حنيفة من قوله خالفت جعفرا في كل ما يقول، أي شيء يقول أنا خالفته.
زين، وتعلمون أنه أبو حنيفة باعتبار أنه معاصر للإمام سلام الله عليه ومن تلاميذه، وأنه يعني إلى نحو قرب لا أقل في مقام الإلقاء، يعني كان بإمكانه أن يأخذ من الإمام، وأخذ الكثير، بس في كل ما يقوله الإمام كان يخالفه، إلا أني لا أدري. بس واحدة فايتة من عنده يقول ما أدري أنه من كان يركع ويسجد، يا ترى يغمض عينه لو يخليهن مفتوحتان، فإذا يغمضهن حتى احنا نخليهن مفتوحة، إذا يفتحهن حتى احنا نغمضهن. بلي إلا أني لا أدري أنه يعني أن الإمام صلوات الله عليه يغمض عينيه في الركوع والسجود أو يفتحهما، يعني فقط في هذه، وإلا فيما عداه في كل ما يقوله والتصريح من عنده، وهو إمام مذهبي. وحينئذ أي وحينئذ ثبتت غلبة الباطل في أحكامهم في أقوالهم في فتاواهم، فيكون خلافهم أبعد أم لا؟ فيكون خلافهم أبعد عن الباطل. فالنتيجة أنه مع هذين الأمرين كيف لا نلتزم، الشيخ رحمه الله يقول كيف لا نلتزم بتلك الغلبة. هذا كله كان يتعلق بجواب ودفع الإشكال الذي أورده على الوجه الثاني. ثم قال قدس سره: ويمكن توجيه الوجه الرابع. ويمكن توجيه الوجه الرابع، وهذا جواب على الإشكال الذي أورده على الوجه الرابع من وجوه الترجيح بمخالفة العامة. أي يمكن توجيه الوجه الرابع، أعني به كون الترجيح بمخالفة العامة إنما هو لأجل الحكم بصدور الخبر الموافق، صدور ماذا؟ تقية. وحيث أن هذا الاحتمال احتمال التقية منتف في المخالف، فيتم الترجيح للخبر المخالف. هذا الوجه الرابع يأتي قدس سره الآن في مقام توجيهه ودفع الإشكال عنه. وملخص التوجيه والجواب أن الدليل الدال على الترجيح بالوجه الرابع لم يكن منحصرا في الرواية المذكورة، أعني قوله عليه السلام: ما سمعته مني يشبه نقاط إلخ. إذا تذكرون سابقا الإشكالية اللي كانت على الوجه الرابع، أنه الوجه الرابع لم يصرح به في الأخبار العلاجية، مو وإنما أكو فد رواية كانت تدل عليه اللي هي رواية ما سمعته مني، وبعدين صار الإشكال أنه هذه الرواية في معناها أكو احتمالان. الاحتمال الثاني اللي هو ماذا؟ أن يكون المراد اللي بيناه في الدرس الماضي، أن يكون المراد من الشباهة أن يكون الخبر كون الخبر الموافق مبني عليه من؟ مبني ومتفرع على قواعدهم الفاسدة، قواعدهم ومبانيهم الباطلة، فالرواية راح تكون أجنبية عن المقام، ما إلها ربط بمن بالخبرين المتعارضين.
وبالتالي بعد هاي الرواية ما تصلح دليل على شنو؟ ما تصلح دليل على ما نحن فيه، أي على الوجه الرابع. الآن يجي الشيخ رحمه الله يوجه الوجه الرابع ويدفع هذا الإشكال. حاصل أو ملخص التوجيه أن الدليل الدال على الوجه الرابع لم يكن منحصرا بتلك الرواية المذكورة، أعني قوله عليه السلام ما سمعته مني يشبه نقاط إلخ، كي يناقش فيه بأنه في معنى تلك الرواية يحتمل احتمالان، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بها، أي بتلك الرواية، لم يكن الدليل على الوجه الرابع منحصرا بتلك الرواية، بل له دليل آخر، ألا وهو عبارة عن القاعدة المقررة في باب التراجيح. أعني بتلك القاعدة حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين توجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع، أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر. وإن لم تورث هذه المزية الظن فعلا، وإن لم تورث هذه المزية الظن فعلا. فإذا شنو الدليل على الوجه الرابع؟ دليل آخر غير ذيك الرواية، القاعدة المقررة. سرح نجي شنو دليلنا على هاي القاعدة، هاي القاعدة من استخدناها؟ القاعدة المقررة في باب التراجيح أعني بها حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين توجب كون ذلك الخبر ماذا؟ أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر، وإن لم تورث الظن فعلا. وقد تسأل ما الدليل على حصول الترجيح بكل مزية وإن لم تورث الظن بالراجح؟ يعني ما الدليل على هذه القاعدة؟ هذه القاعدة من أين استفدتوها؟ الدليل على حصول الترجيح بكل مزية أمور: واحد، الأخبار العلاجية، فإنه يستفاد هذا المطلب من نفس الأخبار العلاجية بعد تنقيح المناطات. اثنين، بناء العقلاء، فإن بناء العقلاء قائم على ذلك، بلا فرق بين المزايا المنصوصة وغير المنصوصة. ثلاثة، حكم العقل، فإن العقل يحكم من باب الاحتياط بلزوم الأخذ بالراجح وبذي المزية من دون تخصيص بما لو كانت المزية منصوصة. وإذا كان الملاك حصول الترجيح بكل مزية فنقول إن بحثنا إنما هو في الحديثين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات والاحتمالات سوى احتمال التقية. إذا كان الملاك حصول الترجيح بكل مزية فنقول إن بحثنا وين؟ إن بحثنا في الحديثين المتعارضين المتكافئين المتساويين من جميع الجهات والاحتمالات سوى احتمال التقية. فإن احتمال التقية في أحدهما موجود وقائم وهو الموافق، وفي الآخر منتف وهو المخالف، ولا ريب في أن احتمال التقية منقصة في الحديث، بينما عدم احتمال التقية بل احتمال الفتوى فقط، احتمال الفتوى فقط مزية في الحديث، يعني الحديث اللي ما بي هذا الاحتمال، يا احتمال أنه صادر تقية كمتعين فيه، يا احتمال أنه بيان الفتوى بيان الحكم الواقعي، هاي مزية للحديث لو مو مزية للحديث. من أنا هذا الحديث أقيس لذاك الحديث اللي قبله وأنه فيه احتمال أنه صادر تقية، يعني ما جاي لسان هذا الحديث مو لسان بيان الحكم الواقعي، لا، بيان حكم غير واقعي اللي هو على مذهب العامة. فإذا احتمال التقية منقص في الحديث، بينما عدم احتمال التقية بل احتمال الفتوى وبيان الحكم الواقعي مزية في الحديث، وهذه المزية توجب ترجيح الخبر المخالف على الموافق، لأن المخالف أقل احتمالا لمخالفة الواقع. قال قدس سره: ويمكن توجيه الوجه الرابع. فهذا الإشكالية اللي توجهت إلمن إلى الوجه الرابع، وأن الدليل منحصر بمن بس ذيك الرواية، وذيك الرواية قلنا الاستدلال بها مناقش، بعد سقط الوجه الرابع أيضا ابتلي بإشكال. الشيخ رحمه الله يأتي يقول: لا، ما منحصر الدليل، ما منحصر بذيك الرواية، الوجه الرابع إلى دليل آخر اللي هي القاعدة المقررة. قال: ويمكن توجيه الوجه الرابع بعدم انحصار دليله في الرواية المذكورة، أعني قوله عليه السلام: ما سمعته مني، إلى آخره. بل الوجه، يعني بل الدليل فيه، أي في الوجه الرابع، أي في الترجيح الترجيح بالوجه الرابع، إنما هو ما تقرر في باب التراجيح. وهذا اللي تقرر يعني القاعدة مستفادة من؟ قال: واستفيد من النصوص والفتاوى اللي بيناها، الأخبار العلاجية، بناء العقلاء، حكم العقل من باب الاحتياط. واستفيد من النصوص والفتاوى بيان هاي القاعدة ما تقرر. قال: من حصول الترجيح بكل مزية في أحد الخبرين توجب هاي المزية كونه، أي كون هذا الأحد، أحد الخبرين اللي بيه هاي المزية، اللي بيها شنو؟ هاي المزية توجب كون أحد الخبرين أقل أو أبعد احتمالا لمخالفة الواقع من الخبر الآخر. ومعلوم أي اللي بيناه ولا ريب به، ومعلوم أن الخبر المخالف لا يحتمل فيه التقية كما يحتمل وين في الموافق. هاي المزية راح ترجح لك الخبر المخالف على الموافق، على ما تقدم من المحقق الحلي رحمه الله في المعارج عندما قال: والموافق للعامة يحتمل فيه التقية. والموافق للعامة يحتمل فيه التقية. فمراد المشهور هذن الأربع أسطر الأخيرة احنا قررناها مال وإذا كان الملاك الترجيح بكل مزية فنقول إن بحثنا إنما هو في الحديثين المتعارضين المتكافئين. قال: فمراد المشهور، يا مشهور، المشهور عندما حملوا الموافق حملوه على التقية، والمخالف قدموه، الخبر المخالف قدموه رجحوه، المشهور اللي قالوا بمن بأن مخالفة العامة تعد من المرجحات. قال: فمراد المشهور من حمل الخبر الموافق على التقية ليس كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقية. احنا ما نقول انه يابا من يحملون الموافق على التقية معناته شنو؟ معناته ان الموافقة أمارة، يعني دليل شنو؟ دليل قطعي وبعد ما لنا علاقة بالخبر المخالف، فبالتالي الترجيح راح يبي من يصير بالموافقة ما يصير بالمخالفة. واحنا كلامنا وين درسنا في مخالفة العامة هل تعد من المرجحات أم لا تعد؟ ليس مراد المشهور كون الموافقة أمارة على صدور الخبر تقية، بل مراد المشهور ماذا؟ أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات في جميع الاحتمالات المحتملة لخلاف الواقع فقط شنو قلنا؟ سوى احتمال التقية، عدا احتمال اللي يحصل بين خطين، عدا يعني سوى احتمال الصدور تقية، وهذا الاحتمال مختص بمن؟ بالموافق أم بالمخالف؟ قال: المختص بالخبر الموافق. قال: تعين العمل. جواب: بل المراد أن الخبرين لما اشتركا في جميع الجهات تعين العمل بالمخالف وانحصر محمل الخبر الموافق المطروح صفة للخبر الموافق، صفة للخبر الموافق في التقية متعلق بمن انحصره، يعني وانحصر محمل الخبر الموافق اللي هو مطروح انحصر وين؟ انحصر في احتمالية التقية، أي انحصر انحصر توجيه طرح الخبر. هذا المطروح خنقدمه لأنه هو الصفة المن للخبر الموافق، يعني هذا الخبر الموافق من أنا أريد أوجهه، شون أوجهه؟ أوجهه بأن أطرحه، أحمله على التقية فأطرحه. فتوجيه مال هذا الخبر الموافق بمن انحصره؟ انحصر توجيه طرح الخبر الموافق للعامة بما انحصره؟ باحتمال التقية فيه، يعني احتمال الصدور تقية في هذا الخبر دون المخالف. وبعبارة أخرى، أن المحمل الوحيد والتوجيه الفريد للخبر الموافق هو احتمال التقية، هو احتمال التقية. لذا قال وانحصر محمل الخبر الموافق اللي هو المطروح، انحصر المحمل دي من بالتقية أي في التقية. إذن الإشكال الذي أورده على الوجه الرابع، وأن الدليل على الوجه الرابع إنما هي الرواية تلك المذكورة، هذا مما هو مدفوع، وأن الدليل عرفنا لم يكن منحصرا بتلك الرواية كي يناقش فيه، بل الوجه الرابع له دليل آخر، بذلك الدليل الآخر تحصل ماذا؟ يحصل الترجيح بكل مزية. واحتمال التقية منقصة في الحديث، بينما عدم احتمال التقية بل احتمال بيان الفتوى والحكم الواقعي مزية في الحديث، هذه المزية توجب ترجيح المخالف على الموافق. هذا توجيه الوجه الرابع. ووجه أيضا الوجه الثاني، فعند ذلك خرج الشيخ الأعظم بمن النتيجة النهائية التي يخرج بها الشيخ الأعظم، أن الترجيح بمخالفة العامة يتم بأحد طريقين، إما من خلال الوجه الثاني وإما من خلال الوجه الرابع. فلم يكن الشيخ الأنصار قدس سره متابعا للمحقق الحلي قدس سره في المعارج، بل هو متابع للمشهور القائلين في المسألة بأن مخالفة العام تعد من المرجحات. ثم أن من صناعة البحث ومقتضى البحث أن يقف الباحث على الرأي الآخر، أن يقف الباحث على عند الرأي الآخر. فجاء الشيخ الأعظم قدس سره معترضا على ما أفاده المحقق الحلي في المعارج من أن مخالفة العامة لا تعد من المرجحات، فأفاد المحقق قدس سره في المعارج ما حاصله، أنه إذا كان في الخبر الموافق للعامة احتمال التقية، فنحن نقول، المحقق يقول، فنحن نقول إن الحديث المخالف أيضا فيه احتمال، وهو احتمال التأويل. وعندها فيدور الأمر بين أحد أمرين، واحد، إما أن نحمل الحديث الموافق على التقية ونأخذ بظاهر الحديث المخالف، هذا رقم واحد اللي هو يقوله منه المشهور، نحمل الحديث الموافق العام نحمله على التقية ونأخذ بظاهر منه الحديث المخالف باعتباره هو أقرب إلى الحق أو أبعد عن الباطل. اثنين، المحقق الحلي يقول لا، القضية ما منحصر بس بهذا، أحد أمرين، واحد اثنين أو أن نؤول الحديث المخالف على وجه، على نحو ينسجم مع الحديث الموافق، وبالتالي يعني يقول احنا نوفق بيناتهم، نجمع بيناتهم، اول الحديث المخالف على نحو اخليه اقرب للحديث الموافق، وبالتالي فلا تصل النوبة الى الحمل على التقية، اي شنو موافقة التقية وصدور تقية. اول الحديث المخالف بنحو ينسجم مع الموافق، وبالتالي فلا تصل النوبة الى الحمل على التقية. فاذا هذان امران علاجان لا أولوية لأحدهما على الآخر، وبالنتيجة نقطة شارحة. وين راح يطلع المحقق رحمه الله بيا نتيجة؟ وبالنتيجة فاحتمال التقية في خبر لا يوجب ترجيح المخالف، لا يوجب ترجيح الخبر المخالف. فلذا أفاد قدس سره بأن مخالفة العام لا تعد من المرجحات. هذا ما أفاده المحقق الحلي في المعارج. اعترض الشيخ الماتني قدس سره على ما أفاده المحقق بقوله ففيه أن الكلام، اعترض الشيخ الماتن على ما أفاده المحقق بما حاصله أن بحثنا ما مورده، يعني شنو محل بحثنا، شنو مورد بحثنا؟ أن بحثنا إنما هو في الخبرين المتعارضين المتكافئين من جميع الجهات ومن جميع الاحتمالات التي تطرأ أحيانا على السند أو المتن أو الدلالة، بحيث توجب مزية في طرف ونقيصة في طرف آخر. والحاصل أن مورد البحث في الخبرين المتعارضين المتساويين من جميع الجهات من قبيل ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة سوى هذا. سوى وين يتعلق؟ اللي قلنا متكافئين من جميع الجهات، سوى أن أحدهما موافق للعام. هذا بس اللي موجود، هذا سوى أن أحد الخبرين المتعارضين شنو موافقا للعامة، وإلا فالحديثان متساويان من سائر الجهات. من سائر الجهات شنو؟ كل تساوي، بس هذا الموجود واحد موافق للعامة. فإذا عرفتم مورد البحث فنقول مخاطبين للمحقق الحلي رحمه الله أن احتمال التأويل الذي يقوله المحقق قدس سره لم يكن منحصرا ومختصا بالحديث المخالف، بل هو احتمال مشترك بين الموافق والمخالف. شلون شيخنا الأعظم؟ ففي المثال المذكور لو أردنا أن نجمع بينهما، لو أردنا أن نجمع بينهما ونفعل احتمالية التأويل لاحتجنا المن
لاحتجنا إلى تأويل وتوجيه كليهما.
مو تريد تجمع رقم اثنين، مو المحقق الحل إضافة، مو قال أنا لا أول بالمخالف على نحو ينسجم مع منه مع الموافق، ها تتعمل باثنيناتهم. خو لاحتجنا إلى توجيه وتأويل كليهما. شلون؟ بأن نحمل الحديث الأول على العذرة النجسة أو غير مأكول اللحم، وأن نحمل الثاني على العذرة الطاهرة أو عذرة مأكول اللحم، حتى يصير ماذا؟ حتى يصير تأويل، يصير جمع، يصير اتفاق بينهما. وعلى هذا وبناء على هذا فمن حيث التأويل الحديثان المتعارضان أيضا متساويان متكافئان. مين؟ من حيث التأويل. هذا اللي تقوله يا أيها المحقق، هذا هم متكافئان، هم متساويان من حيث التأويل. إنما المزية والنقيصة الموجودة في البين هي أن الحديث أن الحديث المخالف للعامة فيه احتمال الفتوى وبيان الحكم الواقعي فحسب، بينما الحديث الموافق فيه مضافا إلى ذلك فيه احتمال التقية. وعندها فإذا جمعنا بينهما جمعا عرفيا فبها ونعمة، ولكن تقدم سابقا مفصلا أن هذا ليس من موارد الجمع العرفي، بل من موارد إعمال قواعد باب التعارض. وأيضا ذكرنا حصول الترجيح بكل مزية، فتعين الأخذ بالحديث المخالف للعامة. وأما الموافق، المشتمل على احتمال التقية، وأما الموافق الذي فيه احتمال التقية فيطرح وعليه. ففي هذا القسم احتمال التقية موجود، بينما احتمال التأويل لم يأتي. فما أفاده المحقق الحلي قدس سره لا يساعد عليه الاعتبار. قال وأما ما أورده المحقق الحلي في المعارج من معارضة احتمال التقية اللي بالموافق بما يتعارض، يتعارض باحتمال الفتوى على التأويل وين في المخالفين، وماكو أولوية يقول المحقق، فإذا ماكو أولوية فعند ذلك شنو؟ احتمال التقية لا يكون سببا لترجيح الخبر المخالف. قال الشيخ الأعظم ففيه ناقش واعترض على ما أفاده المحقق باللي قررناه، ونطبقه إن شاء الله، يأتي إن شاء الله الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.